بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. سبق في الدرس الماضي أن المتمتع يجب عليه أن يسعى سعيين، هذا هو القول الصحيح وقول جمهور العلم، سعيا لعمرته، سعيا لعمرته وسعيا لحجته. وأما القارن المفرد فإن في سعي واحد، والأحناف يرون أنه حتى القارن يسعى سعيين، القارن يسعى سعيين، سعيا لحجه وسعيا لعمرته. ويرون يستدلون بحديث عن علي رضي الله عنه أنه طاف مرتين، أنه قرن طاف طوافين سعى سعيين، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف كما بين الحافظ رحمه الله في الفتح. فالصواب أنه أن القارن والمفرد يكفيه طواف واحد، يكفيه طواف وسعي لحج وعمرته، لقوله فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة الذي مر معنا الدرس الماضي، يكفيك طوافك بالبيت والصفا والمروة لحجك وعمرتك، لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى مقيم شبك بين أصابعه. لكن ما هو الدليل على أن أن المتمتع لابد أن يسعى سعيين؟ استدل العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداع فأهللنا بعمرة، قالت فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحرم بالحج مع العمرة ثم لا يحل منهما، يعني لا يحل بعد طواف القدوم. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة، يعني متمتعين، فطاف الذين أهلوا بالعمرة وحلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا الطواف يعني الآن هذا الطواف مبهم، لم تقل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا بد أن يحمل على الطواف بين الصفا والمروة، لأن الذين قرنوا بين الحج والعمرة طافوا طواف القدوم وطافوا طواف الإفاضة، ويتقول طافوا طوافا واحدا، وهذا مخالف لأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف في القدوم ثم طاف للإفاضة. لا بد أن يحمل قوله طافوا على السعي، والسعي يسمى طواف كما في الآية، فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، فإن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر، فلا جناح عليه طوف بينهما. السعي طواف، تطواف يطوف بين الصفا والمروة يطوف بينهما، لكن غلبت التسمية على أن الطواف طواف البيت، والسعي قال سعيت. صحيح هذا من جهة الاستعمال هو الغالب، حتى في كلام الصحابة رضي الله عنهم قال لك الصحابة سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. لكن هنا ما دام أن اللفظة محتملة فلا بد أن تحمل على السعي حتى يستقيم الكلام. أنا قالت وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، ومعلوم أنهم طافوا طوافين، طواف القدوم وطواف الإفاضة. في حديث عباس عند البخاري في قريب من هذا اللفظ، فهذا ثم أيضا من جهة التعليل أن العمرة بالنسبة للمتمتع منفصلة عن الحج، لأنه أتى بعمرة تامة تحلل منها وحل له كل شيء، وقد يكون بين العمرة والحج أيام طويلة، قد يكون بينهم شهر أو أكثر. لو جاء في أول القعدة في أول شوال وأتى بعمرة ثم مكث في مكة بقية شوال وذو القعدة إلى اليوم الثامن شهرين وزيادة، يعني انفصلت العمرة تماما وفعل بينهما جميع محظورات الإحرام، كيف يكون السعي الأول الذي سعاه العمرة كيف يكون للحج؟ أنه الحج ليس له سعي، ذاك السعي كان للعمرة ثم حل منها ثم أحرم بالحج إحراما تاما مبتدع. هذا يعني منفصل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذه منفصلة. نعم. أما بالنسبة لمن ذهب إلى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، فإنه استدل بحديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحد، طوافه الأول. هذا الآن يجب أن يحمل على القارن والمفرد، لأنه كما سبق في قول عائشة وأما الذين جمعوا بين العمرة بين الحج والعمرة فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. هذا يحمل على القارن والمفرد. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. الأول وش معنى الأول؟ طواف الأول أي الذي كان مع طواف القدوم. وعائشة تخبر رضي الله عنها أنهم طافوا بعد أن رجعوا من منى. إذن نقول هذا الحديث يحمل على القارن والمفرد حتى يمكن الجمع بين حديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنه. يرى المتمتع على سعي واحد. نعم قول شخص، لكن القول مرجوح. أعلم لا حرج، لأن الحديث عام والأصل أنه يعم حتى يقوم دليل على أنه في الحج دون العمرة. الحج العمرة هي الحج الأصغر، أخذت العمرة في الحج فلا يظهر الفرق. لو جاءنا شخص قال لم أشعر أو ما علمت أو سعيت قبل أن أطوف في العمرة نقول لا حرج، أنه الأمر في ساعة. يعني ظاهر أنه يصح، لكن الأحوط أن نقول لا تفعل. الأحوط قل لا تفعل. وإلا الشافعي يرى أن أهل مكة إذا أراد الحج الشخص من أهل مكة وطاف سعى قبل أن يخرج أنه يجزي عن سعي الحج، يعني يحرم ويسعى ويخرج إلى منى وعرفة ويكفي، معناه ما طاف قبل السعي. قال الشاعر الأمر في ساعة، لكن الأحوط المشي مع قول الجمهور ما دام الأمر في ساعة. لكن لو جاءنا شخص قال فعلت هل نقول أعد؟ لا، ما دام الأمر في ساعة فلا يمر بالإعادة، بخلاف ما لو قال هل أفعل، لأنه نرشده للأكمل والأفضل والأحوط. فرق بين قول هل يجوز أو يقول فعلت هل أعيد. إذا فعل وفي قول معتبر ليس ولم يخالف نصا صريحا فإنه صح، يعني تصحيح الفعل ما أمكن ولا أولى. إيش في؟ نعم، طواف القدوم والإفاضة والوداع. لو زاد متى يزيد؟ بعد التحلل ولا قبل التحلل؟ قبل التحلل ما يشفع على تكرار الطواف ما دام أنه محرم، فلا يشرع. يعني معتمر طواف العمرة ثم طواف ثاني وثالث ورابع هذا ما يشرع، لكن كذلك الحاج إذا طاف القدوم النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرب الكعبة بعد طواف القدوم، نزل بالأبطح ولم يقرب الكعبة، لم يطف طواف ثاني. لو كان مشروعا لطاف، لأنه بقي 4 أيام ينتظر الحج وليس له عمل معين ولم يقرب الكعبة. ما دام انه محرم نقول لا تتطور بالطواف. اذا تحلل يوم العيد وحب ان يطوف في يوم التشريق فلا باس. المسألة خلافية، منهم من يرى ان جميع اعمال البر تصل الى الميت، يعني في خلاف في الوصول، والوصول قول قوي، يعني إذا وصلت الصدقة بنص الحديث والصيام عمات من ماتوا عليه الصيام والأضحية والحج والعمرة عمن مات ولم يحج. إذا وصلت هذه الأعمال بنص الحديث الصحيحة فالقول بوصول غيرها قول قوي، مسألة فيها خلاف بين العلم الأربعة، فالقول بالوصول قول قوي لأنه لا فرق بين عمل وآخر. وهب صدقة وصلت، أشركه في ضحية وصل، العتق ورد فيه نص أنه يصل، الصدقة، العتق، الأضحية، الصيام، الحج والعمرة كلها وصل، خمس أشياء ويمكن في أكثر كلها تصل بنص الحديث، فما الفرق بينه وبين غيرها؟ لكن العبرة باتباع الأدلة، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل أرشد إليه أنه سيطوف سبعة أشواط ويهديها للميت، أو يقرأ جزء من القرآن يهديه للميت، أو يصلي ركعتين يهديها للميت؟ لم يرد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، مع أنه ماتت خديجة ومات حمزة جعفر وهم من أحب الناس إليه، وما ذلك لم ينقل أنه أهدى إليهم أي شيء إلا الأضحية، كان يقول اللهم تقبل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الأضحية والدعاء من القرآن والأحاديث، هذا الذي يشرع. الصدقة جاء في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه كما قال لهم من ماتت ولم تصدق قال فلا أجر تصدقت أنا؟ قال نعم، وأرشده إلى حفر البئر، حفر بئر للماء. نقول ما ورد فيه نصوص فلسفة، أما ما لم يرد فلا يشرع. لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرشد إليه، ولم يكن معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقرون القرآن يهدون أو يطوفون يهدون الثواب. ثم أن الإنسان بحاجة لعمل صالح، يعني من قال لك إنك نجوت من النار حتى تفرق حسناتك على غيره؟ يقول والدك ادعو لهم، الدعاء عظيم، ترفع درجة الوالد في الجنة. يقول من أين هذا؟ يقول باستغفار ولدك لك، فالدعاء عظيم. والذي أرشد الله لي والذين قل رب ارحمكم ربي صغيرا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وهكذا الجماعات الماضي قطع عمله من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ما قال يعمل له، يدعو له. الأولى الاقتصار على النصوص وعدم تعدي ذلك، أن هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، هذا يدل على أن الرمل يكون عند أول طواف، أول ما يقتم. ولذا استدل العلماء أو أخذوا من هذا أن من لم يأتي من خارج مكة من المواقيت أو ما قارب المواقيت أنه لا يرمل. فالمكي لو اعتمر خرج إلى الحل ثم جاء بعمرة فإنه لا يرمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في الأول ولم يرمل في الثاني لأنه بقي في مكة وطاف بعد أن بقي. فهذا يدل على أن من كان من أهل مكة أنه لا يرمل ولو اعتمر، ومن جاء من خارج مكة فإنه يرمل في أول طواف، طواف القدوم أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع هو الذي فيه الرمل، ثم طواف الإفاضة ليس فيه رمل، طواف الوداع كذلك ليس فيه رمل، يكون لمن جاء من خارج الحرم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب، يسمى المحصب يسمى الأبطح، وهو واد معروف الآن يسمى إيش؟ المعابدة، حي من أحياء مكة ليس بعيدا عن الحرم، بينه وبين الحرم كيلوين أو ثلاثة تقريبا، يسمى المعابدة، معروف حي معروف إلى الآن في مكة، هذا كان يسمى الأبطح يسمى المحصب. النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة في يوم 13 خرج من منى وأتى هذا المكان ونزل فيه، وكان فيه قبل الحج، أول ما قدم نزل فيه طواف القدوم ونزل بالأبطح حتى جاء اليوم الثامن، ثم ذهب إلى منى، فلما انتهى رجع إليه وبات فيه، صلى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة ثم خرج، ذهب يطوف من آخر الليل، صلى الفجر فجر اليوم الرابع عشر في مكة، ثم خرج إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم رقد رقد المحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي طواف الوداع، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. اختلف العلماء رحمه الله في النزول بالأبطح، هل هو سنة أم فعل النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، أو لأنه أسهل لخروجه كما تقول عائشة رضي الله عنها، هذا فيه خلاف، لكن ظاهر النصوص أنه سنة. عائشة وابن عباس رضي الله عنهم يرون أنه ليس بسنة، ولكن الحديث من تأمل الحديث يظهر له أنه سنة، فعله بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلون بالأبطح كما في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام نزله يوم الفتح، قال إذا فتح الله فموعدنا أو منزلنا بالخيف، حيث تقاسموا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال أبو هريرة من راوي الحديث ذلك أن بني كنانة وقريشا تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا لهم محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمع قريش في هذا المكان وكتبوا الصحيفة، الصحيفة الظالمة في المقاطعة، فاجتمعوا في هذا وتشاوروا وكتبوا الصحيفة في هذا المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر عز الإسلام أنه نزل بعد الفتح في هذا المكان الذي أظهر فيه المشركون قوتهم وعدوانهم على المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم ينزله الآن فاتحا منتصرا، يظهر قوة الإسلام في المكان الذي أظهر المشركون فيه قوتهم. ونزله بكر وعمر رضي الله عنهم، نزله بعد حنين، لما رجع من حنين أيضا نزل بالأبطح، أو لما أراد حنين أراد الخروج من حنين نزل بالأبطح. فقول عليه الصلاة والسلام نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة إذ تقاسموا على الكفر، هذا مش يفهم منه أنه مقصود أنه قصد هذا المكان ليظهر قوة الإسلام في المكان الذي أظهر فيه المشركون قوتهم، حتى يبين أنه جاء الحق ودمغ الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر، هذا الله أعلم أنه مقصود، لكن اليوم لا يستطيع أحد أن ينزل فيه لأنه صار حيا فيه مساكن إلا الله لو استأجر واحد في هذا المكان. على كل حال هذه مسألة يعني نظرتك تكون نظرية اليوم، لكن الإنسان يعتقد أنه سنة نزل النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا لذلك إظهار عزة الإسلام. الله عليه وقال حيث تقاسموا على الكفر، حيث تقاسموا على الكفر، إنهم تقاسموا على الكفر في هذا المكان ليس في منى، في الأبطح. ما أدري والله تحتاج لا أعرف إنه الأبطح، لكن هذا تحتاج واجد، هذا السنة يعني ليس أمرا، هذا ما في السنة إظهار شعائر قوة الإسلام على سبيل الاستحباب، هذا يفعله الخلفاء إظهار قوة الإسلام كما فعله أبو بكر رضي الله عنه، فعله عمر رضي الله عنهما. أما الأفراد ما تظهر قوة الإسلام في نزول أفراد ليس من الأمراء وليس لهم كلمة، ما تظهر قوة الإسلام إلا فراد النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد، هو القائد المسلمين، نزل فيه مع جمهور المسلمين ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه أو أن يؤذيه، لأنه فتح مكة وانتصر وجاء فاتحا منتصرا فأظهر عزة الإسلام قوة الإسلام والمسلمين، فهذا يشرع للأمراء. أما الأفراد ما تضر القوة بأفراد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. أمر يدل على الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، والجمهور جمهور العلم على أنه واجب. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن طواف الوداع ليس بواجب إنما هو سنة، لكنه محجوج بهذا الحديث وما جاء في معناه أنه لا بد من، لأنه أمر، الأصل في الأمر الوجوب. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، مشهورة كثير الناس يرويه بالبيت الطواف، ولكن الطواف هذه ليست في الحديث، اللهم كان في الرواية لا أعرفها، لكن لا أعرف الحديث ليس فيها زيادة الطواف، وإن كان المعنى يعني واحد، معنى واحد أنه هذا هو المراد بالبيت أي الطواف، لكن هذه اللفظة ليست في الحديث، فالأولى تركها، أن المعنى واضح. أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، ثم إنه أيضا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما الأمر فيه سهل، وهذا المراد به طواف الوداع، لكن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود أن يكون آخر عمل الطواف، سواء كان الوداع أو كان الإفاضة ونحو ذلك، فالأمر في هذا واسع، أو طواف عمرة لو اعتمر بعد الحج، المقصود أن يكون آخر عمل هو الطواف بالبيت، وليس بشرط أن يكون بنية الوداع. فالحاج إذا أخر طواف الإفاضة وطاف فإنه يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت ولو كان طواف الإفاضة. مشهور عند كثير من الناس أنه يقول أطوف بنيتين، بنية طواف الإفاضة نية الوداع، هذا ما له أصل. كما لو دخل شخص المسجد بعد أذان الفجر وقال سأصلي ركعتين بنيتين، نية تحية المسجد ونية سنة الفجر، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، ما يحتاج نية تحية المسجد، لأن المقصود عدم الجلوس إلا بعد أن يصلي ركعتين، أي ركعتين سواء كانت راتبة أو فريضة أو أي كان، المقصود أن يصلي قبل أن يجلس، فإذا صلى أي صلاة حصل المقصود، فليس بشرط أن ينوي تحية المسجد. كذلك المقصود أن يكون آخر عمل تعلق بالبيت والطواف قبل أن يسافر تعظيما للبيت، أنه هو المقصود الأعظم من الحج. لذلك يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت، الحج كله للبيت، فلا يليق أن يخرج بعد الرمي وينصرف، لا، يكون بعد البيت، لأنه هو المقصود من الحج، الحج كله تعظيم للبيت، فهذا هو المقصود، أن يكون آخر عمل هو الطواف. طيب لو طاف وسعى ثم خرج، ما صار آخر عهده بالبيت، صار آخر عهده بالصفا والمروة. فالجواب عن هذا من وجهين، وجه الأول نقول أن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت طافت وسعت، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تطوف بعد السعي، سعي العمرة، طافت العمرة ثم سعت، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تطوف للوداع. هذا من جهة الدليل. جهة التعليل، ذكر العلماء أن السعي تابع للطواف، السعي تابع للطواف، يعني كأنهما شيء واحد، طواف السعي متلازمان مترابطان، والسعي قريب، ليس كالجمار عمل مستقل لوحده، السعي متعلق بالطواف. لكن جمهور أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف مشروع. هنا نقول لا بأس، لو طاف وسعى ثم سافر فلا حرج، لكن لا شك أن الأفضل أن يطوف، يعني الأفضل يقدم طواف الإفاضة والسعي في يوم العيد أو يوم الحادي عشر ثم يطوف الوداع، هذا أفضل وأكثر عملا، وأيضا في خروج من خلاف وأحوط، لكن لو أخر فلا يلزم بطواف بعد السعي. إلا أن تخفف عن المرأة الحائض. إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فلتنفل، يسقط عنها طواف الوداع. لكن لو طهرت قبل الخروج، يعني بعد ما مشت وقبل أن تخرج من مكة وبعد الخروج بقليل طهرت، هل تعود يلزمها الرجوع؟ يقول إن طهرت في حدود الحرم فإنها في حكم الذي لم يخرج، يلزمها أن تعود تطوف. وإذا طهرت بعد الخروج فإنه ليس عليه شيء. طيب بالنسبة لمن نسيه أو تركه يعني تكاسلا ثم خرج ثم ندم ورجع، هل ينفع الرجوع؟ هل يجب عليه الرجوع أم يستقر عليه الذنب؟ هذه أيضا فيها تفصيل. قال إن وصل إلى بلده استقر عليه الذنب، لا وصل بلده استقر عليه، ولو رجع لا ينفع، لأنه صدق عليه أنه نفر وتم نفور بوصوله إلى أهله. وأما إذا رجع قبل أن يصل إلى بلده ولو خرج عن الحرم ولو فارق البنيان بنيان مكة فإنه يسقط عنه الدم، لا شك لا يجوز الخروج، لكنه ندم ورجع ولو كان قد خرج من الحرم فلا بأس، إذا رجع يسقط عنه الدم لأنه لم يتم نفوره، بدأ فيه لكنه لم يصل إلى بلده، فنقول له ارجع وطوف الوداع وليس عليك شيء. أما إذا وصل بلده فلا ينفع الرجوع، كما يفعل بعض أهل جدة، يذهبون إلى جدة يقول أذهب استريح ثلاثة أيام كم يوم أربعة أيام لين يخف الزحام ثم أعود أطوف طواف الوداع، هذا ما ينفع لأنه استقر عليه الدم بنفوره ووصوله إلى بلده. طيب لو خرج أهل جدة في يوم العيد، ذهب إلى جدة استراح وجاء يبيت ليالي التشريق، هل عليه الدم لأنه خرج قبل طواف الوداع؟ نقول لا، ليس عليه شيء لأنه خرج قبل وقت طواف الوداع، وقت لأن طواف الوداع لا يكون أو لا يشرع إلا بعد تمام أعمال الحج، وهذا لم يتم المناسك، بقي عليه المبيت والرمي في أيام التشريق. الخروج يوم العيد ما يؤثر، لكن إذا تمت أعمال الحج انتهى الرمي والمبيت ثم خرج إلى جدة هنا أو غيرها هنا يلزم الدم. واختلف العلماء في القرى القريبة كالجموم اليمنية بحرة وما شابه ذلك من القرى القريبة من مكة، هل عليهم طواف وداع أو يكون من أهل الحرم؟ لا، الراجح أنهم عليهم طواف وداع، كل من لم يكن إما داخل الحرم أو في مكة ولو خارج الحرم كالنورية، نورية المساكن أو البيوت متصلة وإن كانت خارج الحرم، تعرفون النورية لا من جهة طريق المدينة ينتهي حدود الحرم عند التنعيم يسمى مسجد عائشة، وبعده مسافة طويلة كنا قرابة 10 كيلو، البيوت مستمرة يمكن 10 كيلو أو 5 كيلو، بيوت حياء كاملة سمى حي سمى النورية بعد المسجد عائشة بكثير. هؤلاء تابعون لمكة، هؤلاء يعتبرون من أهل مكة، يعني هذا حي متصل بمكة، فهؤلاء ليس عليهم طواف وداع لأنهم يعتبرون داخل مكة. وأما المنفصل كالجموم، الجموم بينه وبين البنيان قرابة 20 كيلو، هؤلاء ليسوا من أهل مكة لأنهم منفصلون عن مكة، كذلك بحرة وما شابه. من هؤلاء عليهم هدي إذا تمتعوا أنهم لا يعتبروا من حاضر المسجد الحرام، وعليهم طواف وداع. طواف وداع متى يكون؟ يكون عند السفر، لابد أن يكون آخر عمل. لو طاف الوداع ثم نام بمكة أو داخل حدود الحرم فإنه يجب عليه الإعادة، إلا إذا بات بدون اختياره، كما لو تأخرت الرفقة أو الرحلة أو تعطل السيارة أو ما شابه ذلك، هذا شيء خارج اختياره فلا يضر، لكن إذا تعمد المبيت فإنه يلزمه الإعادة، لأنه لابد أن يكون طواف الوداع آخر شيء. كذلك لو اشترى أشياء على الطريق لا يضر، سواء كانت أكلا وشربا أو غير ذلك، لو نزل ما مشى على الطريق ونزل اشترى هدايا ملابس واشياء وعلى الطريق فلا يضر، لان هذا شيء عارض وعلى طريقه. لكن لو ذهب الى الاسواق قصدا وتسوق ساعة أو ساعتين عليه أن يعيد طواف الوداع، لأنه تعمد الذهاب إلى السوق مهما كان الساعة، لأنه ذهب إلى السوق بخلاف ما لو اشترى على طريقه، سواء كان شيئا ضروريا كالطعام والشراب أو كان غير ضروري لا فرق، حتى اشترى هدايا فلا حرج، لأنه على طريقه وهو يعتبر ساحر، إن وقف قليلا اشترى حاجات ثم مضى ما يضر. ليش؟ هذه فيها خلاف، هل يشرع أو يجب على المعتمر؟ في خلاف، الراجح أنه لا يجب عليه، أنه لا يجب على المعتمر، والذين يرون أنه يجب يخلون بالعموم، لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، مع حديث يعلى بن أمية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا هذا لفظ عام، فما خرج بالدليل لا يجب، وما لم يخرج بالدليل فهو واجب، وظاهر هذا الاستدلال قوي. يقولون الأصل أن المعتمر يصنع مثل ما يصنع الحاج إلا ما خرج بالدليل، مثل الوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت إلى آخره، كلها خرج بالدليل، يبقى هذا يدخل في العموم. لكن الصواب أن حديث يعلى لا يدل على هذا، من قرأ الحديث كاملا تبين له أنه لا يدل على هذا، لأنه لما جاء عليه جبة وفيها أثر الخلوق قرره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أحرمت بالحج ماذا تصنع؟ قال: أنزع عني هذه الجبة وأغسل عني هذا الخلوق. قال: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ذكروا في الشرح أنهم كانوا يعظمون الحج في الجاهلية ما لا يعظمون العمرة، يتساهلوا بالعمرة، يرون العمرة أمر سهل لكنهم يعظمون الحج، فقرره النبي عليه الصلاة والسلام بما هو مستقر عنده. قال: لو إذا أحرمت بالحج ماذا تصنع؟ فذكر، قال: انزع عني هذه الجبة واغسل عني هذا الخلوق. قال: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي في هذه المسألة، لأن الكلام فيها ليس على سبيل العموم. وفرق بين الحج والعمرة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يطف للوداع في عمره، عمرة القضاء لم يقل أنه طاف للوداع، وإنما قاله في الحج، والحج أعماله مختلفة عن العمرة. فالأقرب والأرجح أنه لا يجب، من حب أن يطوف فهو أحوط وأكثر أجرا، ومن لم يطف فلا حرج. ثم إن الطواف، القول بأنه يجب طواف وداع للعمرة فيه مشقة، لأن العمرة تتكرر كثيرا، والحج لا يكون إلا مرة مرتين أو ثلاث العمر، يعني قليل الحج، لكن العمرة الناس يعتمرون بكثرة، ويشق على الناس أن يؤمروا بطواف وداع في العمرة لأنها تتكرر كثيرا بخلاف الحج. قبل نهاية الحج ما يفتح، لكن اختلفوا في مسألة، وهي إذا قضى الحاج المناسك وسافر إلى غير بلده، إنسان من الرياض قضى الحج، قضى جميع الأعمال وذهب إلى الطائف واستراح في يوم يومين ثلاثة عند أقارب وكذا، ثم رجع وطاف طواف الوداع، هذه فيها قولان، منهم يقول لا يجوز أن ينفر، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك مطلقا، لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، ومنهم قال يجوز، وحمل النفير المنهي عنه على النفير التام، ولا ينفر أي النفير التام وهو النفير إلى بلده، وهذا لم ينفر نفيرا تاما، إنما خرج بنية الرجوع، من قام عن مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، يعني في حكم الجالس في المكان، لأنه يعني خرج بنية الرجوع، فليس هو الخروج المقصود في الحديث، النفير المقصود لا ينفر أحد، يعني لا ينفر إلى بلده، وهذا لم ينفر إلى بلده، والأمر فيه سعة، يعني إذا كان في زحام وعليه مشقة أن يطوف، وقبل لي أقارب في الطائف أو حب أن يروح يستريح في الطائف مثلا يومين ثلاثة أربعة حتى يخف الزحام فلا حرج، أو له حاجة في جدة فأقضي حاجة ثم أعود فلا بأس، ما دام أنه ليس من أهل هذا البلد، أنه لا أسبق عليه أنه نفر. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تدل على التخصيص. ولذلك أجمع العلماء على أن هذا الفضل لا يعم حرم المدينة، هذا بالإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصص صلاة في مسجدي هذا، وهذه تخصيص فلا يعم، لأنه خصصه بهذا المسجد. أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ما المراد بالمسجد الحرام؟ هل المراد بالمسجد الحرام المسجد الذي فيه الكعبة فقط تضعيف في هذا حدود المسجد، أو يعم الحرم كله؟ هذه مسألة خلافية، وجمهور أهل العلم على أنه يعم الحرم كله، يعم جميع حدود الحرم، وأن الحرم يسمى المسجد الحرام بنص الآيات. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، وصد عن سبيل الكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه، إخراج أهله ضمير يعود إلى المسجد الحرام، وإخراج أهله منه، إخراج أهله منه أي من المسجد الحرام. وفي الآية الثانية: والذين أخرجوا من ديارهم. إذن ديارهم هي المسجد الحرام، واضح هذا؟ واضح تمام. إذن ديارهم هي المسجد الحرام، وإخراج أهله منه الذين أخرجوا من ديارهم. الآية واضحة أن المسجد الحرام يشمل الديار، البيوت في المسجد الحرام. إذا المسجد الحرام لفظة عامة، إلا إذا أريد بها الخصوص، كما في قوله تعالى: وحيثما كنت ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا لا خلاف أن المراد به الكعبة، عين الكعبة، كعبة خاصة، عين الكعبة. ولكن ابن القيم رحمه الله يقول: المسجد الحرام يطلق في القرآن ثلاث إطلاقات، يطلق على الكعبة بعينها، ويطلق على المسجد الذي حول الكعبة، ويطلق على جميع الحرم. أما الأول فالآية اللي في البقرة: وليوجهكم شطرة، وليوجهكم شطرة المسجد الحرام. المثال الثاني على أنه يطلق على المسجد الذي يصلى فيه قوله تعالى: ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. معلوم أن الناس ليسوا سواء في بيوتهم، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ لأنه يعني ورث أبا طالب وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى نسب البيوت إلى أصحابها الذين أخرجوا من ديارهم، نسب الديار إليهم الذي يعلم يملكونها. وهذا لا إشكال فيه أن البيوت تملك وتباع وتشترى وتؤجر على القول الصحيح. فإذا المراد سواء العاكف فيه والباد يستوون في المسجد المصلى الذي حول الكعبة، يستوون في المشاعر كمنى منى منى من سبق. فالمراد به هنا محل الصلاة وليس عموم الحرم. والثالث أنه يطلق على جميع الحرم كما في آية البقرة: وإخراج أهله منه، مع الآية الثانية: الذي يخرجه من دياره. وذاك أن الأصل في المسجد الحرام هو الكعبة، هذا الأصل، وبقية الحرم حمى للكعبة. فأحيانا يقال هذا المسجد الحرام على الأصل وهو الكعبة، وأحيانا يقال هذا المسجد الحرام لأن الحمى تابع، الحمى تابع للكعبة. وذلك يقول تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت، البيت ما هو في لغة العرب؟ هو المبني، البيت المبني يسمى غرفة الآن، يقول هذا عنده بنى بيتا، أي غرفة مسقوفة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات. مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هل هو داخل البيت ولا خارج؟ خارج البيت، خارج البيت. إذا البيت في سعة، وبعض العلماء يعمم مقام إبراهيم يقول يشمل رمي الجمار، لأنه قام في الجمار رماها، وجميع ناس في الحج كلها داخل في عموم هذه الآية في سعة. إلى أن قال ومن دخله كان آمنا، يعني لو فهمنا أن البيت هو مجرد مبني الكعبة إذن لا يكون الأمن إلا في جوف الكعبة، وهذا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد. كل العلماء على أن الأمن يبدأ من وين؟ من حدود الحرم، من دخل الحرم أمن، والصيد يحرم من حدود الحرم وليس في داخل الكعبة. والآية الثانية آية المائدة قال تعالى عن جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، وهل يقول أحد أن الهدي يذبح في داخل الحرم المسجد الذي يصلى فيه؟ لا يقول بهذا أحد، ولا يجوز ذبح الهدي في داخل المسجد، لأنه دم مسفوح نجس في تنجيس للكعبة أو للمسجد. فإذا يعني من تأمل الآيات يتبين له أن المسجد الحرام هو الكعبة وحماها، وهذا معروف حتى بكلام الناس اليوم. إنسان لو بنى بيتا وحط سور، مهما اتسع هذا السور، مهما اتسع 100 متر 200 متر، وش يقول عن هذا المكان؟ يقول بيتي، يقول هذا الشيء في بيتي. أحيانا يقصد في داخل المنزل، وأحيانا يقصد أنه في الساحات، يقول مثلا هذا الغرض في بيتي وهو في الساحة، يسأل عن غرض ثاني داخل البيت يقول هذا الغرض في بيتي ويقصد داخل المنزل. لماذا؟ لأن هذا المنزل مع السور الحمى كله بيته مهما اتسع هذا الحمى. إذن هذا بيت الله الكعبة والحرم حماها، فكل هذا الحمى يسمى بيت الله حديا بالغ الكعبة. فإذن لا ينبغي تضييق هذا الأمر الواسع، ويقال لا يحصل التضعيف إلا في المسجد المبني حول الكعبة مع ما فيه من الزحام الشديد. ولو أخذ الناس بهذا القول، أهل مكة كم عددهم؟ بس أهل مكة كم؟ غير الحجاج والمعتمرين واللي جايين من الخارج، أهل مكة الساكنون كم عددهم؟ 1,000,000 ولا أكثر؟ يمكن أكثر 1,000,000. هل يمكن يصلون كلهم في المسجد الحرام، في المسجد حدود المسجد؟ يمكن أولادك صغير قال لا، هز راسه قال لا، صح؟ ما يمكن يجون، يعني حتى الصغير ذا قال لا، ما يمكن يجي 1,000,000 أو 2,000,000 يصلون كل وقت في المسجد، هذا ما يمكن. إذا أهل مكة محرومون من التضعيف، قد تكون بعض البيوت بينهم وبين الحرم كم؟ 100 متر أو أقل، في مساجد قريبة من المسجد الحرام قريبة جدا، 100 متر 200 متر 300 متر فوق الجبال، والناس يصلون سنين يصلون هناك. اللي يراهم ويرى أن التضعيف لا يكون، يقول الله دولة محرومون ساكين، ما بينهم الحرم إلا من 50 متر. في مسجد في الشامية تعرفون اللي قريب من الحرم ما في ولا 30 متر، بعد تطلع من الدرج يجيك على اليسار ما بينه وبين الحرم 2 متر. الآن دخل في الحرم يعني مع التوسعة، الكلام قديم كان ما في 20-30 متر، ونعلوه إمام ومؤذن جماعة، مسجد قائم صلوا في الناس دائما. فليمر يقول الله هذول مساكين، ما بينه وبين الحرم 30 متر، وصلوا صلاة واحدة، وهذول يصلون أفضل من 100,000 صلاة. عطاء الله واسع، ما يضيق على عباده جل وعلا أنه يجعل هذا التضعيف وهذا الفضل العظيم في حدود المسجد فقط. طيب مش نقول عن الساحات؟ ندخل في ورطة ثانية، إذا قلنا أنه المسجد المبني يجي واحد يسألك طيب الساحات، يصلون في الساحات 100,000 ولا صلاة واحدة؟ مش تقول؟ دعنا من الجماعة، الجماعة إذا اتصلت الصفوف صحت الصلاة وتصير صلاة جماعة مع الإمام، صلوا جماعة. لكن الكلام على التضعيف، لأن التضعيف يتعلق بفضل المكان لا بحكم الجماعة. هذا شيء وهذا شيء. فضل المكان. فليقل الفضل هو خاص في المسجد المبني حول الكعبة. طيب اللي يصلي خارج جدار الحرم خارج المسجد في الساحات هل يدخل؟ طيب لو وسع الحرم هل يدخل في الفضل أم لا؟ يعني تجد أن الشخص هنا يتردد هل يدخل أو لا. طيب هذا خارج المسجد. اللي يصلون في الشوارع في الحج هل يدخلون في الفضل أم لا؟ فقل الأمر واسع، كل حدود الحرم تدخل في هذا الحديث. بعض العلماء يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام رواية عند مسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 100 ألف صلاة في مسجد المساجد إلا مسجد الكعبة. وهذا نص صحيح صريح على أن التضعيف في مسجد الكعبة، يعني المبني حول الكعبة فقط. ومسجد في العزيزية لا يقال أنه مسجد الكعبة. يقول هذا فهم ضيق. يقول مسجد الكعبة هو الحرم كله، كله حما للكعبة، مثل قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، مثل قوله تعالى ومن دخله كان آمن. إذا ضيق المفهوم في هذه الآية. إذا حصرته في هذا الحديث احصره في الآية، هديا بالغ الكعبة. قل إذن لا يجوز، لا يصح الهدي إلا إذا ذبح داخل المسجد، وهذا لا يقول به أحد. كذلك الأمن، قل لا يكون الأمن إلا إذا دخل جوف الكعبة، وهذا لا يقول به أحد. فلا بد الإنسان أنه يتحرى الصواب في هذه المسائل وينظر إلى جميع النصوص، ثم يضيف لذلك سعة فضل الله ورحمته وكرمه جل وعلا أنه وسع لعباده هذا الفضل، فيشمل كل أهل مكة، يشمل ملايين، مليونين، 3-4 كلهم يصلون في هذا الحرم ويحصلون على هذا الفضل. صلاة المسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. رواه أحمد صحاب بن حبان. يعني أفضل من 100 صلاة، يعني أفضل من 100 ألف. وجاء في بعض الفاظ الحديث أفضل من 100 ألف صلاة. صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 ألف صلاة فيما سواه. هذا يدل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى وأن كرمه لا حدود له. يعني لو أردنا أن يعني نحسب 100 ألف صلاة، كم يوم، كم شهر، كم سنة؟ ليس أحد منكم يقسمها سهلا. 100 ألف اقسم على 5 يطلع عدد الأيام، اقسم على 360 يطلع عدد السنين. سهلة. الله أكبر. 55 أكثر من 55 سنة صلاة واحدة. أفضل ما قال مثل أفضل من صلاة 55 سنة وزيادة، شيء يعني ما تبلغ العقول. أدل على أن كرم الله، ترى أن كرم الله جل وعلا لا حدود له. وفي الجمعة مبكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يمشي، فله بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. يا الله، حديث أوس بن عوس عند ابن أوس هذا صحيح. يا الله ما تقول في هذا، كل خطوة له أجر سنة، شيء عظيم لا تبلغ العقول. وهذا يدل على كرم الله، الكرم الذي لا حدود له ولا تبلغ العقول. يكفي أن المؤمن يخلد في الجنة ما لا نهاية، ويتمتع بنعيم لا مثيل له في كل لحظة، ولا في نوم ولا مرض ولا سقم أبد الأبد. طيب كم عمله؟ مهما عمل كم؟ 50 سنة، 60-70، 100 سنة، يعني كان يتنعم 100 سنة وانتهى الأمر، خلاص انتهى. مثل المستاجر كل سنة يدفع أجرة، إذا انتهت الأجرة كله اطلع. هذا دفع عمل، قدم عمل 100 سنة، مع أن عمله لا يقابل ولا ذرة من نعيم الجنة، لكن مع ذلك يخلد فيها ما لا نهاية. كل هذا فضل من الله وليس مقابل عمله مهما عمل. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته وفضله. نكفي إن شاء الله بعد الله.
الله أكبر.
بقي مسألة أخيرة، وهي ما زيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هل يكون فيه أن يكون القبر أو في خاص المسجد القديم اللي قال يأثر سهلتها وهو مموت، هل يحيى من العلم يرى أنه الخاص المسجد القديم لكن بعض الناس أنها لا تدخل في هذا الفرق، يعني أطرها وسكت على هذا الفرق، لما كانت هذه البقعة المباركة لا تدخل في هذا الترغيب، تبين النبي عليه الصلاة والسلام سكت على ذلك ودخلت في الفرق. وعلى
اللي قال لو وسعنا هذا المسجد حتى يبلغ كذا وكذا، فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما فيش كان التوسعة تدخل والتضعيف يشمله. الاجتهاد لابن عباس من باب الحذر والخوف، لأن السيئة تعظم، السيئة لا تتعدد ولكنها تعظم في الحرم. فابن عباس رضي الله عنه أثر السلامة وخرج، لكن هذا ليس يعني مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يخرجون، هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه. لكن إذا نوى النية الصالحة وجاء إلى مكة بنية تقرب الله والعمل الصالح والازدياد من الخير فهو على خير. المجاورة في مكة أفضل، لأن هذا الحديث فضل الصلاة في مكة، مكة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة وقف على الحزورة كما جاء عند الترمذي، وقال ونظر إلى مكة قال إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولو أن قوم ولولا أن قومك يخرجوني منك ما خرجت. النبي عليه الصلاة والسلام كان لو له الخيار لما خرج من مكة لفضل أو محبة الله لها، هي أطهر البقاع، أصل البقاع على الإطلاق. أما قول بعض العلماء أن المجاورة في المدينة أفضل، هذا قول مرجوح مشهور، يعني عند بعض أهل العلم يرون أن المجاورة في المدينة أفضل، يستدلون بأحد المدينة خير له لو كانوا يعلمون، لا يثبت أحد أو لا يصبح أحد على جهدي ولا أواه إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، لكن ما يدل على الفضل، هذا فضل للمدينة صحيح، لكن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من مكة؟ لا، ناخذ مدينه، المدينه لها فضل العين والراس، فهي ثاني بقعه في الفضل بعد مكه، لكن هذا الحديث واضح بتفضيل مكه، لكن احب البقاع الى الله، والصلاه فيها 100,000 صلاه افضل. المسجد الاقصى هل له فضل؟ وكم تضاعف الصلاه فيه؟ هل ورد شيء؟ ورد 500 عند ابي داود لكنه ضعيف، فيه رجل ضعيف سعيد بن بشير ضعفه أئمة الحديث، وجاء حديث صحيح الألباني وحسنه أنها أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى، تكون الصلاة بكم؟ 250. هذا صححه وحسنه الألباني رحمه الله، هذا هو أقرب ما يقال في فضل المسجد الأقصى. الاعتكاف في، ما هو الدليل؟ ما في دليل، كأنه من أنه في مدينة، لأنه هاجر، إن أراد يعتكف يروح لمكة يعتكف ثم يرجع، هو هاجر وليس له الرجوع إلى مكة، لأنه هاجر تركها لله، خرج من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام حينما كانت بلاد الشرك. المهاجر هل له أن يعود إلى مكة؟ ليس له أن يعود، ولذلك سعد رضي الله عنه خاف أن يموت في مكة مع أنه جاء للحج، وخاف أن يموت لما مرض، خاف أن يموت في مكة، قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، خائف أن يموت في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في المدينة لأنه ليس له أن يرجع إلى مكة أصلا، لما فتح الله مكة لم يبقى فيها لأنه مهاجر، والمهاجر من ترك بلدا لله ليس له أن يعود فيها بعد الفتح، إذا فتحت تركها وهي بلد شرك ثم فتحت ليس أن يعود فيها. هل الساحات من المسجد أم لا؟ طبعاً ليست من المسجد، الساحات ليست من المسجد، لذلك يجوز للحائض أن تبقى في الساحات، وتجد أن الناس يرونها يبيعون يشترون مساويك وأشياء في الساحات، ما تكون يعني ما تعتبر داخل المسجد، لأنه وضعت لما إذا ضاق المسجد يصلي الناس في الساحات، لأنهم أين يصلون؟ لابد يصلون، فوضعت يعني تكملة توسعة، الأسماء توسعة، الناس بحاجة إذا كثر الزحام لا بد يهيئ لهم مكان نظيف يصلون فيه، لكن بارا ليست من الناس. إذا كانت مبنية لها جدار ولها أبواب فهي تكون تابع المسجد، إذا كان ليس لها أبواب ولا جدران فليست من الناس. ثالث تسمية خاطئة، ثالث الحرمين هذه تسمية خاطئة، لأن الحرم غير المسجد وغير التضعيف، الحرم ما يحرم فيه الصيد واللقطة والقتال ونحو ذلك، فليس في الأرض حرم إلا حرمان، حرم المكي وحرم المدني، أما المسجد الأقصى فلا يحرم فيه القتال ولا الصيد ونحو ذلك، فليس بحرم. يشد الرحال لأي مسجد في مكة، لأنه إذا دخل أي مسجد معناه دخل الحرم، وشد الرحال إلى الحرم، وإذا وصل الحرم جاز أن يبقى في أي مكان، مثل شخص ذهب، لو قلنا المسجد الحرام هو المسجد مثلا على القول المرجوح أنه هو المسجد الذي حول الكعبة، وإنسان شد الرحل إلى المسجد لكنه متعود يجلس في مكان معين في التوسعة في زاوية معينة، ويأتي وعلى طول إلى هذه التوسعة أو هذا المكان المعين، هل نقول لما شديت الرحال لهذه الزاوية؟ نقول نعم هذه الزاوية جزء من المسجد فلي أن أجلس فيها. وكذلك إذا قلنا الحرم يشمل جميع المسجد الحرام يشمل جميع الحرم، إذا شد الرحال إلى الحرم، فإذا دخل حدود الحرم وصل الحرم جاز أن يصلي في أي مسجد مساجد مكة. على فعل الصوفية احذرهم، على فعل الصوفية، على فعل الصوفية عندهم غلو، عندهم شرك وموسيقى ورقص وبدع كثيرة. يقول لا سيما إذا كانوا في أعياد الميلاد يسوون عيد ميلاد ويأتون بالقصائد والمديح. أي هذا الصوفية هذا أحذرهم، هذا عندهم بدع كبيرة تصل للشرك، يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام إلى حد الشرك كما قال البصيري: يا من له الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم. شرك أكبر، ماذا أبقى لله تبارك وتعالى؟ الحذر واجب الحذر. هم ينتشرون في الجهل في البلدان اللي يغلب عليها الجهل ويقل فيها أهل العلم ينتشرون، احذرهم. ثم قال مالك رحمه الله: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. الإنسان إذا اشترط فإنه يخرج بلا شيء، إذا اشترط جاز له الخروج بلا شيء إذا أحصر. إذا قال لبيك عمرة أو لبيك حجا ومحلي حيث حبستني، إذا حبسه حابس وعلم أنه لا يستطيع الوصول إلى الحرم تحلل من غير شيء، وإذا لم يشترط فإنه لا يخرج إلا بهذه الأمرين: إذا حبسه حابس لا يتحلل إلا بذبح الهدي والحلق. فإن لم يجد الهدي هل يجب عليه الصيام؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه لا يجب عليه الصيام، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه في الحديبية أن يصوم، ويبعد أن 1400 كلهم معهم الهدي، فأنه يغلب على كثير من الصحابة الفقر، ولا سيما قبل فتح خيبر كان الفقر هو الغالب على الصحابة رضي الله عنهم، فيبعد أن 1400 كلهم جاءوا بالهدي، هذا بعيد كل البعد. فقطعا معه أناس ليس معهم هدي، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصيام. فإذا نقول إن وجد هديا ذبحه، وإن لم يجد حلق وتحلل وليس عليه شيء. هل يجوز ذبح الهدي في مكانه أم لا بد أن يصل إلى الحرم؟ نقول الأصل أنه لا بد أن يصل إلى الحرم إلا إذا تعذر، إذا عجز عن إيصال الحرم ذبحوا في مكانه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ذبحوا الهدي في الحديبية لأنه منعوا من إدخال الحرم، والهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محلة. لكن إذا مرض الإنسان واستطاع أن يبعث بهديه أو يوصي شخصا يشتري هدي في مكة ويذبحه، هذا الآن يجب عليه أن يذبح في مكة لأنه ليس عاجزا عن إيصاله إلى الحرم. إن كان معه الهدي أرسله مع شخص، وإن لم يكن معه هدي يوكل شخصا يذبح عنه في الحرم ثم يحلق بعد الذبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه بذلك أنه نحر هديه فحلق رأسه ونحر هديه. هذا لا يدل على الترتيب لأنه جاء بلفظ الواو، لكن في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر ثم حلق وأمر أصحابه بذلك، تقدم مر معنا سابقا. لأن هذا هو الواجب على المحصر. ثم اختلف العلماء رحمه الله في الإحصار، هل هو بالعدو فقط أم يحصل بغير العدو كالإحصار بالمرض وحوادث السيارات وما شابه ذلك. والصواب أنه يكون بأي شيء منعه عن الوصول إلى الحرم سواء العدو أو غير العدو. أما في الآية فإذا قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فمن لم يجد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم. هذا من باب ذكر فرض من أفراد العام. الله عز وجل ذكر الإحصار ثم ذكر هذا الفرض وهو إحصار العدو، يعني فإذا أمنتم يفهم منه أن سبب الحصر الخوف من العدو، إذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إذا ذكر الفرض، يعني قوله فإن أحصرتم هذا عام، أحصرتم يعني منعتم عن الوصول إلى البيت، والموانع كثيرة، قد يكون العدو، قد يكون المرض، قد يكون حال سيارة ونحو ذلك. فهذا الآن هذا لفظ عامة، فإن احصرتم، ثم قال فإذا أمنتم. هنا ذكر فرد من أفراد العام، والقاعدة المعروفة المشهورة ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا للعام، لأن الحكم واحد. مثل لو قال أكرم الطلبة وهم 10 وفيهم واحد اسمه زيد، قال ثم قال أكرم زيدا بعد ذلك، أكرم زيدا، هل نقول أنه يكرم زيدا فقط ولا يكرم الطلبة؟ الجواب لا، لأنه قال أمره بأمر يوافق العام، فلا تعارض حتى نقدم الخاص على العام. لكن لو كان الحكم مختلفا قال أكرم الطلبة ثم قال له بعد ذلك لا تكرم زيدا، الآن الحكم اختلف، نقدم إيش؟ نقدم الخاص، إذا نقول قدم الخاص على العام، زيد هذا يخرج لا يكرم. فإذا توافق الحكم فإنه لا تخصيص، يعمل بالجميع. أكرم الطلبة ثم أمره ثانية قال أكرم زيدا فنعمل الجميع، نكرم الطلبة ونخص زيدا بمزيد، إن هذا معنى الأمر الثاني. إذن الله عز وجل ذكر الحصر وهو يشمل أسبابا كثيرة، ثم ذكر فردا، هذا يدل على أنه هو الأعظم، الحصر الأكبر، لكن لا يخصص الحصر بهذا. إذن الحصر يحصل بكل ما يمنع من الوصول إلى الحرم، أما إذا كان يستطيع أن يصل بعد يوم أو يومين أو ثلاثة بدون مشقة فيعد حصرا، صار لحادث السيارة وسلم ويحتاج يوم يومين ثلاثة حتى يصلح الأوراق المعاملة ويستأجر سيارة ويذهب، هذا ما يعتبر حصرا، أنه بكل سهولة يوم يومين ثلاثة يبقى على حرامه بدون مشقة شديدة ثم يذهب إلى الحرم. هل من الحصر منع الجنود إذا جرح بدون تصريح منعوه وردوه؟ نقول لا، ليس من الحصر، لأنه يستطيع أن يدخل، لو لبس ثيابه دخل، ولم يمنع منعا تاما، منعوه بهذه الصفة، أن يدخل بهذه الصفة محرم، لكن لو لبس ثيابه دخل، إذا ليس هذا منعا تاما. إذا الحصر ومنع تام، إذا صار الحادث وردد في المستشفى في كسر في إصابات يحتاج إلى شهر أو أكثر حتى يتعافى، في مشقة عظيمة أن يبقى في إحرامه طوال هذه المدة مع أنه مريض وعلى السرير، فهنا نقول هذا محصر، المحصر وما يمنع من الوصول إلا مشقة عظيمة بعد مدة طويلة، وإن كان حج يفوت الحج كان عمره، العمره لا تفوت، لكن عليه مشقة أن يبقى محرما طوال هذه المدة. إذا نقول له انحر هديك إن كان معك هدي، إذا قال ما عندي نقول وكل، يتسع شخص يوكله، اذبح عني فلان، ثم إذا ذبح حلق الهدي، الذبح قبل الحلق، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، نحر ثم حلق وأمر أصحابه بذلك. ويأتي التفصيل كلام فيه يعني مسائل كثيرة، يأتي إن شاء الله الدرس القادم. الاشتراك يأتي إن شاء الله في حديث عائشة بعد ذلك، تكلم عن الوقت. نسأل الله تعالى رزق العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا ويحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.